اللهم يسر ولا تعسر. الكلام كان في شرائط المبيع، وتقدم الكلام أنه يشترط فيه أن يكون مملوكا وأن يكون طلقا وأن يكون مقدورا على تسليمه وأن يكون الثمن معلوما والمثمن أيضا شنو أو المبيع شنو معلوما. وقلنا بالنسبة إذا جزء من معلوم هذا ممكن أن يباع، جزء من معلوم بالنسبة إذا كانت أجزاؤه متساوية أو متفاوتة، أما جزء بالنسبة يعني مشاع كأن يباع ربع أو نصف، وأما إذا كان الأجزاء مختلفة فالعفو إذا يريد يبيع مقدار معلوم وليس نسبة، يعني يريد يبيع مقدار معين وليس نسبة، فلا بد أن يكون شنو الأجزاء متساوية، يعني لا يصح بيع مقدار معلوم إذا لم تكن الأجزاء شنو متساوية كما هو واضح. يبيع شات من 20 شات وأدول شياه مختلفة ما تصح إذا يقصد شات معينة، أما إذا نسبة يقصد واحد بالعشرين من الشياه يعني نسبة مشاعة فقلنا هذا ما يضر لأنه يكون شريكا مع البائع. واضح المسألة؟ درس البارحة أخذته ما عندكم به إشكال. قال فإن كان المراد منه الطعم أو الريح فلا بد من اختباره بالذوق أو الشم. فإحنا هذه فد توضيح أو مصداق أو فرع لما ذكرناه سابقا. فإحنا قلنا المبيع لازم شي يكون، إحنا الآن بعدنا بمن بالشرط الخامس وهو اشتراط أن يكون المبيع معلوماً، وقلنا المعلومية لازم تكون بكل مقدار والجنس والأوصاف اللي إلها مدخلية بمن؟ بالقيمة، يعني بمالية العين، بزيادة القيمة أو نقصانها بماليتها. فإذا افترضنا أن المبيع فإذا كان المراد منه، يعني من الهاء في منه على من يعود على المبيع، إذا كان المراد من المبيع الطعم أو الريح، لأن أحيانا بعض الأشياء طعمها إلى شنو دخل في زيادة القيمة، يعني يقصد أطعمها مقصود في البيع، فيكون إذا الطعم مثلاً حلو أو حام قيمته أعلى، إذا حامض قيمته شنو أدنى، يعني يختلف القيمة أو المالية باختلاف الطعم، وبعض لا بالرائحة مثل بعض النباتات المسك أو ما إلى ذلك الذي يكون شنو الرائحة إلها شنو مدخلية في القيمة في المالية، يعني إذا رائحته قوية جيدة يكون شنو أكثر قيمة ومالية، إذا كان رائحته مثلا ليست جيدة رائحة ضعيفة كذا لا يكون قيمته أقل واضح أو ماليته أقل. فالمهم إذا كان المبيع يقصد منه الريح أو الطعام فلا بد من اختباره بالذوق أو الشم، يعني لا بد قبل وقوع العقد أن يختبره المشتري بالذوق أو الشم حتى يصير عنده شنو معلوم، يعني يصير عنده الوصف معلوم فيشتريه ما مو مجهول، لأن هو قد يشتري يتصور رائحته قوية يطلع لا ما بي رائحة، أو يتصور مثلا طعمه مثلا حلو يطلع لا حامض مثلا، فبالنتيجة هذا إذا ما يذوق أو ما يشمه راح يكون الوصف شنو
مجهول،
وإحنا ندري هذا الوصف إلى مدخلية بمن بالقيمة، إحنا مو أن علاقة بالسعر يعني ما نتكلم بالثمن المسمى بالقيمة السوقية، يعني عادة هذا العين برائحة قوية مثلا إلى قيمة، نفس المثقال من المسك مثلا أو من العنبر أو من الأمور الأخرى مثلا، إذا رائحته قوية مثلا يكون قيمته السوقية أعلى، ماليته أكثر. إذا رائحته قليلة لا، يكون نصف تلك القيمة مثلا. وهكذا بالنسبة إلى بعض النباتات، بعض الأمور اللي إذا طعمها مثلا حلو يكون شنو، مثل ندري إحنا مثلا الرمان في أزمنتنا هذا، إذا طعمه حامض شي يكون يجوز قيمته أرخص، يعني مو يجوز بل هو واقع الحال هذا. يعني الرمان الحامض مثلا الكيلو ماله مثلا قد يكون بمئة دينار، أما إذا حلو يصير بمئتين، فقد يكون الطعم ينزل القيمة المن إلى النصف، يعني الكيلو من الحامض نصف قيمة الكيلو من الحلو مثلا. وهكذا بالنسبة إلى المسك، عبر الأمور اللي يقصد منها ريحها رائحتها، فإذا رائحة قوية مثلا جيدة يكون قيمة يجوز يصير ضعف أو ثلاثة أضعاف إذا كانت الرائحة شنو ضعيفة، وربما رائحته كلش ضعيفة أصلا قيمته كلش تصير قليلة. واضح؟ فبالنسبة إلى ما كان يقصد طعمه أو رائحته فلا بد من الاختبار حتى لا يكون هناك غرر، حتى يكون معلوما الوصف، فلا يشتري شيئا وصف غير معلوم وبعدين يطلع شنو، يعني يكون وينتفي هذا الشرط باعتبار أنه المبيع غير معلوم، لأنه هو اشترى رمان ما معلوم أنه حامض أو حلو طلع حامض، فطبعا هذا يكون غبن على المشتري، إذا طلع حلو قد يكون غبن على من؟ على البائع. واضح؟ فبالنتيجة أنه إذا كان الطعم أو الريح مقصودا أو مرادا أو إلى مدخلية في القيمة فلا بد من ذوقه أو شمه، هذا واضح. قال ويجوز شراؤه من دون ذلك، يعني من دون ذوق أو شم، بمن؟ بالوصف. ممكن أنه بالوصف، إذا البائع وصف لك قال له أبيع لك هذا الرمان الحلو، هذا أنا أبيع لك رمان حلو، فباعه بوصف أنه شنو حلو أو بشرط أنه حلو كما، أو حامض بوصف أنه حامض مثلا، أو كما. وكذلك الحال في المسك والعنبر وما يقصد رائحته، فيقول له أنا أبيعك هذا بشرط أن رائحته مثلا متوسطة أو قوية، فإذا صار موصوفا الوصف مذكورا في العقد فهذا أيضا يكفي، يكفي عن من؟ عن التذوق أو الشام. قال ويجوز شراؤه من دون ذلك بالوصف كما يشتري الأعمى الأعيان المرئية، يعني التي شنو شو اسمه الوصف مالها يدرك بالرؤية اللي إلى مدخلية بالقيمة. وكنا مثل إيش؟ مثل بعض الملابس، بس يعني الملابس ربما أعين أوصافها المرئية ما إلها دخل بالقيمة، مثل لونها أو شيء يعني الجنس ماله، مثل الأحجار الكريمة اللي ذكرنا المثال، مثل الفيروزة تدرون هذا مثلا الفيروزة قيمته إلى مدخلية بشنو اللون، صفاء لونه، كدورة لونه، يعني كما هو متعارف، يعني هذا الفص مثلا من الفيروزة إذا أزرق صافي بلون معين يكون قيمته أعلى مما لو كان شنو كدر مثلا أخضر لونه مو صافي، شايفين مثلا شيء بخضرة وشوفون يقولون هذا خربان أصلا، يعني لأن لونه شنو كدر أو مختلط ويا ألوان صار شيء مثل الأصفر أزرق على أخضر على أصفر، مو لون مو. أما إذا لون لطيف أزرق فيكون قيمته شنو أكثر، يعتدون إحنا بعض الأحجار تكون الأوصاف المرئية مالتها. كذلك بعض مثلاً المثلاً تماثيل مال المناظر الطبيعية الكذا، فيكون الشكل مالها شنو إلى مدخلية في ماليتها أو قيمتها، فهذا الوصف يدرك بمن بالرؤية. زين الأعمى شلون يشتري؟ طبعا يشتري بالوصف، بذكر الوصف، وإلا أخو الأعمى ما يشوف حتى يقدر يشوف الوصف ويشتري بمن؟ بالمشاهدة. فيوصف له يذكر، يقولون مثلا هذا الفيروزج لونه مثلا أزرق صافي، زرقته قوية مثلا كذا، يذكر أوصافه فيشتريه بناء على الأوصاف المذكورة، فماكو جهالة، يعني يكون المبيع معلوما. كذلك بالنسبة إلى الطعم والرائحة، ممكن بالوصف واحد يشتري فيصح، وإن لم يكن المشتري قد تذوق أو شم، فممكن أن يشتري اعتمادا على الوصف المذكور. كما أن الأعمى إذا اشترى أشياء مرئية، يعني أوصافها من التي ترى تدرك بحاسة البصر، فطبعا خوب الأعمى ما ممكن أن يرى، وإنما راح يشتريها بمن؟ بالوصف، فماكو إشكال. قال: وهل يصح شراؤه من غير اختبار ولا وصف على أن الأصل الصحة؟ أن يكون من الصحيح الأحسن، يعني يصح واحد مثلا يشتري رمان بدون أن يختبره ولا بدون أن يوصف له، بدون مثلا وصف ولا شنو ولا اختبار ولا تذوق. بناء طبعا هنا إذا نريد نقول بالجواز لازم نقول بناء على أصالة شنو؟ الصحة، أنه هذا حلو مثلا باعتبار أن الحامض يعد عيبا، يعني فالنوع شنو؟ معيب، يعني أقل. فالفرد الأكمل الصحيح شنو؟ أن يكون حلوا مثلا. فهنا ممكن أن واحد يشتري من دون اختبار ولا وصف بناء على أن الأصل هو الصحة، كأنه يعني إذا ماكو وصف فكأن العقد ينصرف إلمن، أو نقول أن إطلاق العقد ينصرف إلمن؟ إلى الصحيح، إلى الكامل. فإذا تبين هذا حلو مثلا الرمان، أو تبين المسك من النوع الجيد، بل وإلا يعد خلاف المباع، يعني نقول هذا ماكو جهالة. إذا لم يذكر الوصف ولم يختبر فالعقد يصح والإطلاق ينصرف لمن؟ إلى الصحيح، إلى الفرد الكامل الصحيح. هل هذا يولا نقول هذا يعتبر مجهول والبيع باطل؟ يعني هنا نحن المسألة فيها قولان. إذا كان المبيع مثلا لونه أو طعمه أو بعض المواصفات المرئية مثلا لها مدخلية في زيادة القيمة ونقصانها، وبيع من دون اختبار ولا ذكر الوصف، احنا قلنا اما ان يختبر حتى يكون الوصف معلوما لدى المشتري، او يذكر في العقد يوصف، فهذا هل يكون معلوما بالذكر، يعني المبيع البيع مبني عليه. اما اذا لم يذكر ولم يختبر فهل هنا البيع يكون باطل لجهالة المبيع باعتبار أنه يشترط المعلومية وما حصل هذا الشرط فالبيع باطل، أو لا نقول البيع صحيح وينصرف لمن؟ إلى الفرد الصحيح، أحسنتم، إلى الكامل، يعني نقول يصح وينصرف إلى الكامل الصحيح بناء على أصالة الصحة، على أن الأصل هو شنو؟ الصحيح. واضح؟ قال: فيه تردد. يقول فيه تردد لأن من جهة ممكن، وواضح منشأ التردد، لأن ممكن نقول الأصل الصحة لأن إطلاق العقد ينصرف لمن؟ إلى الفرد الصحيح الكامل، فمعناه كأنه إحنا يعني إذا ما ذكر شيء معناه يكون بمثابة ما لو ذكر شنو؟ الوصف الصحيح، كأنه قال هذا حلو مثلا، يعني الفرد الأكمل والكامل الصحيح. ومن جهة أخرى لا، ممكن أن نقول بالجواز من جهة أصالة الصحة، نقول الإطلاق ينصرف لمن؟ إطلاق العقد ينصرف إلى الصحيح، أو ممكن نقول بالبطلان من جهة الجهالة، نقول لا إطلاق العقد ماكو دليل ينصرف إلى الصحيح، فمعناه إحنا شنو يكون مجهول. وطبعا لعل هذا هم يختلف باختلاف الأشياء، يعني مثلا هذا ما أصور مثلا في مثالنا اللي ذكرناه في مثل الرمان مثلا إطلاق العقد ينصرف إلى كونه حلو مثلا، هذا ما معلوم، فلعلنا فممكن أن نقول بمن بالبطلان مثلا. على كل المصنف يقول فيه تردد، والأولى الجواز، يعني باعتبار عمومات صحة البيع وعمومات أحل الله البيع وحرم الربا والتجارة عن تراض وغيرها، فنقول أنه يقول الأولى أو الأقوى شنو الجواز أو الصحة، وله الخيار بين الرد والأرش إن خرج معيبا. فإذا خرج معيبا يعني ما طلع شنو فرد صحيح، طلع مثلا حامض، لأن الحامض يعد عيب، يعني تكون بالنسبة إلى الرومان الفرد الكامل الصحيح حلو، ما الحامض يعد شنو فد مرتبة متد، يعني يعد عيبا ينقص من الثمن، وهكذا بالنسبة إلى العطور مثلا مثل المسك والعنبر. فالمهم إذا خرج معيبا مثلا أو كالرقي مثلا خرج شنو كما هسه نجي خرج، طبعا مثل الرمان وشي الذي يتوقف على كسره، هذا لابد أن يكون يعني إما الوصف مذكور أو لابد أن يذكر، العفو لابد أن يوصف يذكر، لأن قد يكون الاختبار يؤدي إلى الإفساد كما هسه راح نجي إن شاء الله بل. فالمهم إذا خرج معيبا بناء سواء ذكر الوصف وخرج معيبا أو إذا قلنا بالصحة مع الإطلاق وينصرف إلى الفرد الصحيح، بالنتيجة إذا حكمنا بالصحة بصحة العقد وخرج معيبا ليس على الوصف المطلوب المذكور أو الكامل، فهنا يتخير المشتري بين الرد بين فسخ البيع يرد المبيع ويسترجع الثمن، وبين الأرش، والأرش وشنو الفرق ما بين الصحيح والمعيب، فيقول له هذا طلع معيب، هذا إذا عد عيبا. طبعا هنا من المسألة خلوا بالكم أنه أكو فرق يعني بين تخلف الوصف وبين العيب، إذا كان المبيع ظهر معيبا يعني لازم يصدق وجود عيب وليس الوصف متخلف، وهذا فرق، أكو تارة الوصف يتخلف لكن لا يصدق عليه معيب. خل نذكر فد مثال، مثلا كما لو أنا اشتريت فد حاجة على أنها صنع صيني مثلا تبين شنو ياباني، فهنا تخلف الوصف لكن عيب ماكو، الحاجة كل عيب، لا مكسورة لا ناقص. وتارة لا، هو اشتريته ياباني بس طلع معيب مو سالم. فالمهم إذا كان عدم وجود الوصف يعد عيبا يصدق عليه أنه معيب بلي، هذا يتخير بين الفسخ والمطالبة بالأرش. أما إذا لم يكن التخلف من جهة كون الموجود يعد معيبا، لا هنا ما إلى إلا شنو إلا الفسخ فقط، مطالبة بالأرش ما إلى، واضح؟ فهنا بالنسبة إلى مثالنا مو واضح، لأن هل يعد الحموض عيبا؟ فإذا عد عيبا بلي، أما إذا لم يعد عيب يعد لا، هذا وصف ذاك بس ذاك وصف أرقى، هذا شنو أدنى. كما لو افترضنا اشترى مثلا حنطة على أنها من النوع الفلاني مثلا من الحب الكبير من الصفة، تبين لا بمواصفات أخرى أقل أدنى لكن ما بيها عيب، سليمة من العيب، العم يقول هذا معيب، يقولون هذا حنطة منين
حنطة
من الدرج مثلا مواصفاته أدنى، حنطة مثلا مو مثل مثلا لنفترض عندنا حنطة من الدرجة الأولى أي من الدرجة، أو مثلا هذه حنطة برازيلية ذيش حنطة أسترالية، الأسترالية تصير حبتها كبيرة مثلا طعمها ألذ، أما هذه تكون حبتها مثلا صغيرة طعمها أقل لذة فيكون أقل قيمة، لكن مو من جهة أنها معيبة ما يصدق عليها أنها شنو فيها عيب، واضح؟ بخلاف ما إذا اشتراها طلعت مرطوبة أو بها رائحة مثلا أو بها نوع من التسوس أو شيء بحيث يعد أنه شنو معيب. فهنا أكو فرق بين العيب وتخلف الوصف المحض الذي لا يعد عيب. فإذا عد معيبا بلي يجوز للمشتري شنو الأحد الأمرين، يعني مخير بين أحد الأمرين بين الفسخ أو المطالبة بالأرض. فالمبائع ما إلى حق جبرة على اليمن على الفسخ. مثلا إذا افترضنا اشتريت حاجة طلعت معيبة وأنا ما أريد أفسخ، أريد شنو الأرش، فالبائع لا يجب عليه شنو أن يعطيني، ما يقول لي لا أرش ما أعطيك، ما يعجبك أفسخ، تعال هاك هاي فلوسك ورجع لي. أقول له لا ما أريد أفسخ وأريد أرش، وهو ملزم بإعطاء شنو الأرش. نعم إذا أريد أفسخ من حقي. فالمشتري بالخيار بين الالتزام بالبيع مع المطالبة بالأرش أو الفسخ، هذا إذا ظهر معيب، واضح؟ أما إذا لم يكن معيبا لا، تب على بس على خلاف الوصف المذكور لا، هنا ما إلى علاق ما إلى حق إلا بمن إلا بالفسخ، يعني إما أن يفسخ ويسترجع أو يمضي بتمام الثمن، ما إلى حق يسترجع جزء من الثمن. وتدرون إن حق المطالب بالأرش معناه شنو؟ يعني يسترجع جزء من الثمن بنسبة العيب، يعني إحنا نقيم المعيب شقد والصحيح شقد بالقيمة السوقية ونشوف النسبة شقد، فبنفس النسبة يسترجع من الثمن المثمى. مثلا أنا اشتريت حاجة طلعت معيبة فنقومها نقول هذه بدون هذا العيب لو كانت صحيحة هذا العيب ما موجود كم قيمتها السوقية؟ مثلا لنفترض قالوا أن قيمتها 4 دنانير، زين مع هذا العيب شقد يصير قيمتها 3، فمعناه أن العيب شقد نسبته ربع، واضح؟ فهنا يسترجع من الثمن المسمى شقد ربعه، إذا مشتريها بدينارين يسترجع نصف دينار، مشتريها ب8 يسترجع 2، واضح؟ فيسترجع ربع، هذا الربع ليش يسترجع من الثمن؟ ربع الثمن يرجع من البائع لأنه مقدار لأنه هذا أرش العيب. هذا إذا كان معيب، أما إذا لا مو معيب مجرد تخلف وصف لا ما إلى إلا مثلا اشتريت كتاب على أنه طباعة مثلا إيران طلع طباعة لبنان مثلا، إذا كان هذا شرط أو وصفا مأخوذا في البيع، أو اشتريت حاجة على أنها يابانية طلعت صينية، إذا كان هذا وصفا مأخوذا فهنا أنا ما إلي حق إلا شنو إلا الفسخ، أريد أمضي بتمام الثمن. وإن كان مو أجي أقول يابانية شقد والصينية شقد وأخذ أرش، لا إما أفسخ وإما ألتزم بالبيع بتمام الثمن المسمى، ما إلي حق أرجع جزء إلا في العيب. يعني خلاصة القول أن المطالبة بالأرش هذا يختص بمن بالعيب بالمعيب، أحسنتم. قال بلي وله الخيار بين الرد أو وله الخيار بين الرد والأرش إن خرج معيبا، إن خرج المبيع معيبا، ويتعين الأرش مع إحداث حدث فيه. بلي إذا أحدث فيه حدثا لا بعد ما إلى حق أن يرد، فقط له المطالبة بمن بالأرش، واضح؟ فإذا افترضنا مثلا اشترى حاجة وأحدث فيها حدث كسرها أو مثلا يعني ما باقي على اليمن
على وضعها
على وضعها أو هيئتها عند الشراء عند العقد أحدث فيها شيئا فبهج حال لا بعد ليس له إلا المطالبة بالأرش. واضح؟ قال ويتعين الأرش مع إحداث حدث فيه بعد ما إلى حق الفسخ إذا كان أحدث في المبيع ويتساوى في ذلك الأعمى والمبصر. طبعا ماكو فرق سواء كان المشتري أعمى مبصر إذا طلع معيب من حق شنو أن يطالب بالأرش ما إلى حق يقول يا هذا أنت مبصر مبصر ما شفت العيب أنا مشتري بناء على من على أصالة الصحة على أنه صحيح واضح وهذا ما يجري بالطعم ومثلا بالمرئيات ببعض الأمور اللي في مثلا مع مثلا يشتري لحاجة سيارة جديدة مثلا تطلع بيها بعيب تطلع بعض الأجزاء مالها بيها خلل فالمهم المعيب واضح مثلا يشتري كتاب يطلع بعض أوراقه مثلا ممزقة أو ما مطبوعة عدل واضح فهذا يعد عيبا فالعيب هنا يسلط المشتري على الفسخ أو المطالبة يعني هو مخير وهذا إذا لم يحدث حدثا فيه أما إذا أحدث فيه كما لو اشترى قماش وخيطه وطلع معيب أو قصه مثلا وطلع شنو فصله وطلع شنو معيب فهنا بعد ما إلى حق بمن أو حتى لو طلع معيب قبل أن يفصله بالنتيجة طلع معيب وفصله فلما تصرف فيه هذا معناه بعد التزم بمن بعدم الفسخ ما إلى حق يفسخ إنما له المطالبة بالأرش ومو يجي يرجع الهيا مقصوص مو مثل نعم هو اشترى قماش مقصوص مفصل يرجع الهيا ما ممكن هو لازم إما يرجع الهيا بنفس الهيئة وإلا فله المطالبة بالأرش هذا واضح. قال بلي وكذا ما يؤدي اختباره إلى فساده فالذي يؤدي اختباره إلى فساده ما ممكن أن يختبر فيصح بيع من دون اختبار ولا لكن يكون البيع مبني على اليمن على الصحيح على أنه ليس معيب فبهج حالة بلي بعد ذلك إذا ظهر معيب فهنا بس إلى حق الأرش لأنه يعتبر هذا إحداث الكسر. قال وكذا ما يؤدي اختباره إلى فساده كالجوز والبطيخ والبيض. البطيخ طبعا هنا المقصود منه أعم من الرقي الذي إحنا بالعراق نسميه قسمي رقي بس هو باللغة الفصحى كله بطيخ هو
بطيخ أحمر يمكن
هذا أحمر في بعض المدن إيه وظهر أنه أغلب ما عدا العراق أصور يفرقون يعني يخلي له اسميا وإلا بقية كله بطيخ يسمونه
بطيخ أحمر
مو بالسعودية مثلا كل الرقي والبطيخ
لا الأحمر إحنا أحسن نسميه جح وبعض المناطق حلحة للحب يعني
يعني أقصد ذاك مو نفس الاسم يعني يختلف اسمه
إيه هاي جح والبطيخ
هذاك البطيخ لكن هو في كثير من المدن اثنينهن نفس الاسم بطيخ بلي فالمهم هو باللغة الفصحى اثنينهن بطيخ هو فالمهم من الواضح أن البطيخ ما ممكن أختبره لأن اختباره يتوقف على كسره وإذا كسره يفسد خبعا واضح كذلك الجوز البيض شلون أنا أختبره صحيح أو فاسد لازم يكسر فإذا كسره طبعا يفسد ما ممكن فبهيك حالة يجوز شراء مع جهالة ما في بطنه فإذا ظهر بعيب فيثبت للمشتري الأرش دون الرد لأنه كسره أحدث فيه فبعد ما إلى حق شنو أن يطالب بالفسخ يعني أن يفسخ نعم له أن يطالب بالأرش مثلا طلع البطيخ مو حلو او احمر او مو احمر مثلا ذاك ابيض فيطالب بالارش الا اذا قلنا انه ليس له قيمه يعني فاسد بحيث ما الى اي قيمه نعم هيك حاله بعد له المطالبه بالثمن لان يفسد البيع بعد. واضح؟ يعني هذا تبين باعه ما ليس له ماليه اصلا، فهذا بعد يعتبر البيع باطل. واضح؟ قال وكذا ما يؤدي اختباره الى فساده كالجوز والبطيخ والبيض، فان شراءه جائز مع جهالة ما في بطونه، ويثبت للمشتري الأرش بالاختبار مع العيب. فإذا اختبره وتبين معيب يثبت له الأرش دون الرد. ليش؟ واضح، لأنه أحدث فيه، لأن لما كسر البطيخ أو الجبع الأحدث بعد ما إلى حق الفسخ، إنما له المطالبة بالأرش. وإن لم يكن لمكسوره قيمة رجع بالثمن كله. نعم، إذا كان بعد الكسر والمعيب ما له أصلا صفر قيمته، يعني ما إلى أي قيمة، فهنا بعد ماكو أرش، يعني الأرش راح يكون شنو؟ تمام الثمن، هو تمام الثمن يصير الأرش، لأنه يعني أساسا هذا المعيب قيمته شنو؟ صفر، ما إلى أي قيمة، فمعناه الفرق بين الصحيح والمعنوه كل الثمن بعد. واضح؟ يعني البيع يبطل هنا. واضح المسألة؟ أما إذا كان له قيمة المعيب لا، له المطالبة بالأرش، هذا واضح. قال ولا يجوز بيع سمك الآجام وإن كان مملوكا لجهالته. الآجام جمع أجمة، هي مثل البركة، يعني فد مستنقع أو بركة من الماء، فهنا أو الأحواض اللي يعني هو ذاك الوقت أجمة يسموه، يعني مثل المستنقعات المملوكة. فهنا إذا كان حتى لو كان مملوك، يعني نفترض واحد عنده فد أجمة حوض مملوك إلو بي سمك، ما يصير يبيعه. لماذا؟ مو من جهة عدم الملك كما لو كان الأسماك المباحة في البحار، من جهة الجهالة. هذا هم مصداق آخر، يعني جهالة المبيع، لأن سمكة موجودة بالحوض أو بالأجمة ما معلوم وزنها، ما معلوم نوعها مثلا. واضح؟ لأن تدرون السمك يختلف قيمته باختلاف أنواعه، يعني السمك مثلا في زماننا عندنا شبوط غير السمك الذي مثلا يسموه مثلا هذا الذي صبور ما ادري، يعني فانواع السمك تختلف، كذلك الوزن الحجم، فعلى كل فهذا يختلف باختلاف الحجم او وباختلاف النوعيه، فما يصير يبيع سمكه في الاجمه لجهالة نوعها ومقدارها، فهذا يكون المبيع مجهول فلا يصح، وإحنا مشترطين معلومية المبيع. قال ولا يجوز بيع سمك الآجام ولو كان مملوكا لجهالته، وإن ضم إليه القصب أو غيره على الأصح، لأن الأجمات الآجام جمع أجمة هي المستنقع الذي بزماننا الأهوار، فيصير دائما شنو في حولها ينبت القصب، فحتى لو كان بضميمة القصب ما يصح، هذا مو مثل شنو غير المقدور على تسليمه يصح بيعه بالضميمة. بالنسبة إلى المجهول، وإن كان بعضهم بلي ألحقه بالجمل الشارد، قال هذا مثل الجمل الشارد الغير مقدور على تسليمه والعبد الآبق، يجوز بيعه بمن؟ بضميمة. لكن المصنف يقول لا، الأصح أنه لا يصح بيعه ولو مع الضميمة، ولو بضميمة القصب مثلا. واضح؟ قال ولا يجوز بيع سمك الآجام ولو كان مملوكا لجهالته، وإن ضم إليه القصب أو غيره على الأصح، وكذا اللبن في الضرع، اللبن الحليب في ضرع البقرة أو في ضرع الشاة، الضرع يعني تدرون الثدي، فلا يصح، لابد يحلب حتى يعلم مقداره، لأن تدون اللبن بعد بالضرع ما معلوم مقداره شيء. وإن ولو ضم إليه ما يحتلب منه، حتى لو حلبنا قسم من اللبن الحليب ومقدار معلوم، ويضم المن يباع بضميمة ما في الضر، هل يصح؟ يقول لا، لا يصح. وإن كان طبعا رأي المصنف على، وإن كان هناك قول شنو بالصحة، يعني قالوا هذا مثل العبد الآبق والشنو والجمل الشارد يصح بيعه مع الضميمة، فقالوا هالشكل، فقالوا يصح بيع السمك في الأجمة بضميمة القصب مثلا، لأن القصب معلوم، وإن كان السمك غير معلوم يعني ما معلوم نوع مقداره، لكن يصح بيعه مع الضميمة. كذلك اللبن في الضرع قالوا يصح بيعه تبعا المن للمقدار المحلوب المعلوم، يعني بعبارة أخرى يعني غير المعلوم يصح بيعه بضميمته المن إلى المعلوم. هذا قول المصنف يقول لا، الأصح أنه لا يصح. قال وكذا الجلود والأصواف والأوبار والشعر على الأنعام ولو ضم إليه غيره، هذا كله لا يصح. فلا يصح بيع الصوف على مثلا أنشاة، وبيع الوبر على البعير، والشعر على يمن على الماعز، لأن الماعز به شعر، والبعير وبر على جلده يكسوه الوبر، تدرون يعني ما على جلد البعير هذا شو نسميه؟
وبر.
وما على جلد الماعز شعر، وما على جلد الغنم الضأن صوف. فهذا الصوف الوبر الشعر ما يجوز بيعه وهو بوين؟ على الأنعام، على الحيوانات، يعني على جلود قبل قصي، لأن ما معلوم المقدار. لما أبيعك صوف شمدري هذا يجوز يطلع مقداره كثير قليل، واضح؟ فإنما يباع بعد جزه، بعد قصه، حتى يكون مقداره معلوما، فهذا كله لا يجوز لجهالة المقدار. قال وكذا الجلود والأصواف والأوبار والشعر على الأنعام، يعني كذا لا يصح بيعها ولو ضم إليه غيره مما هو معلوم. وكذا ما في بطونها، ما يصير بيع الحمل قبل ولادته، لأن احنا ما درينا هذا الحمل سمين صغير كبير واضح لمجهوليته، فلا بد أن يكون بعد الولادة، يعني هذا كله ما يجوز. لماذا؟ لجهالة المبيع، واضح؟ لأن المبيع غير معلوم الأوصاف، مردد وأوصاف وقيمته تختلف باختلاف الأوصاف، واضح؟ قال ولا يجوز بيع ما في، وكذا يعني كذا لا يجوز بيع ما في بطونها، وكذا إذا ضمها، هذا واضح، حتى لو ضمها إلى غيرها. وكذا ما يلقح الفحل، فما يلقح الفحل هذا يعني فحل مخصوص، فما يلقحه الفحل أيضا شنو؟ لا يجوز أن يباع. الفحل من الحيوانات الذكر، ما يلقح به الأنثى هذا ما يجوز أيضا المن للجهالة، واضح؟ مسألتان هذه واضحة. خلاصة القول يجب معلومية شنو؟ المبيع. فالمبيع لازم يكون معلوما مقدارا جنسا، وكذلك الأوصاف اللي إلها مدخلية بمن؟ بماليتها، فلازم تكون معلومة إما بالمشاهدة وإما بالوصف، واضح؟ وإذا بيع بناء على أصالة الصحة كما في، هو أغلب الأحيان بعد ما يذكرون كل المواصفات، لما يشتري حاجة مثل كتاب أو كذا، فارتكاز العرف هو شنو؟ مبني على ارتكاز السلامة، أن الذي يشتريه سليم من العيوب. فإذا بيع مع ذكر الوصف وتبين معيبا، فهنا المشتري بالخيار بين المطالبة بالأرش أو فسخ البيع، هذا إذا ظهر معيبا، واضح؟ وتقدم الكلام. وأما إذا أحدث فيه فليس له إلا الأرش. مسألتان: الأولى المسك طاهر يجوز بيعه في فأره وإن لم يفتق، وفتقه أحوط. المسك تدرون هو المسك الأصلي، يعني منين يجي؟ من الغزال، يعني بعض الغزال، مو كل الغزال، أكو بعض أنواع الغزال اسمه غزال المسك، هذا يطي مسك يعني بسبحان الله. فأكو في رأسه فأرة، فأرة يعني شفت كيس صغير، هالكوبا فالكيس يصير وين؟ في رأس الغزال. هذا سبحان الله، هذا الكيس هو يفرز إفرازات، فهذا الدم يدخل إلى الفأرة، وبالإفرازات شي يصير؟ يتحول إلى مسك. وبعدين هم يعرفون هذا لما تنضج هو يحك رأسه بالشجرة أو بهذا يقطعها، كأنه أو هم يشدوها بخيط، يعني أصحاب الخبرة يقطع. فهاي الفأرة جلدة طبعا هي تشيلعوها من رأسها، بيها داخلها المسك. فهنا هذا استثني ممن من النجاسة، لأن تدرون الأصل أنه الجلد وكل ما يفصل من بدن الحيش يكون بحكم الميتة نجس، فالرطوبة إذا اللي بداخلها تكون نجسة. فهذا المسك رطب داخل الفأرة، والفأرة قطعة جلد يعني من جسم، من جلد الحيوان، من جلد الغزال. فبناء على القاعدة لازم شي يكون نجس هذا المسك، لأنه لامس هذه الفأرة المنفصلة منين؟ من جسم الغزال، وهو قطعة مبانة، قطعة من الجلد مفصولة، فلازم تكون نجسة يعني ما يبان منه. لكن هذا للنص الخاص استثناء أن فأرة المسك، مسك الفأرة شي يكون طاهر، هذا مستثنى. واضح؟ قال: المسك طاهر يجوز بيعه في فأره. وأيضا للنص وللسيرة يعني بيعه حتى قبل الاختبار وهو في الفأرة، لأن تدرون هذا بالفأرة شو مدرينا احنا، يعني هو مسك، هو مسك بلا إشكال، لكن شو مدرين نوعيته، لأن مسك تدرون ربما يطلع في النوعية رائحته كلش قوية جيدة من النوع الدرجة أولى، ربما يطلع شنو نوعيته أوطأ درجة ثانية، زين. لكن مع هذا يجوز للنص أنه فأرة المسك، أولا المسك طاهر استثناء، ويجوز بيع المسك في الفأرة وإن لم يفتق. طبعا الفتق إما يكون للاختبار، لأنه لما يردون يختبروها شي يسوون؟ يفتحون، يفتقون شوية أو يثقبوها للفأرة حتى يطلع المسك شنو؟ يشتمون. وقد مثلا في إبرة شي يخلون خيط ويدخلون في المسك ويطلعون من ذاك الجانب ويشتمون الخيط على مود لا يصير شنو؟ فتفتق كبير في الفأرة. على كل، ففأرة المسك يجوز بيعها، أو المسك في الفأرة يجوز بيعه وإن لم يفتق، يفتق الفأرة ويظهر رائحة المسك، فيبيع هذا ما به إشكال. واضح؟ قال: المسك طاهر يجوز بيعه في فأره وإن لم يفتق، وفتقه أحوط. بل الأحوط الفتق حتى يظهر وصف المسك ورائحته، وإن كان هو في الغالب يكون مسك جيد يعني. واضح؟ الثانية: يجوز أن يندر للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة، ولا يجوز وضع ما يزيد إلا بالمراضات، ويجوز بيعه مع الظروف من غير وضع. وهذه المسألة كانت كثيرة الابتلاء في تلك الأزمنة، لأنه في الأزمنة بعد راحة المهم. فتدرون بعض السوائل يباع بمن؟ بالظرف. فمثلا هو من الموزونات، مثلا دهن محطوط بمن؟ بظرف، بإناء، بقربة، زين. هذا لما يوزن، خب الوزن مو كله لمن يكون؟ للدهن أو للسمن، راح يكون بعضه لمن؟ للظرف، لأن الظرف إلى وزن، زين. هنا وطبعا ما نقدر بالدقة، فهنا ممكن أن يندر يعني يطرح ينقص بالتخمين، هذا ما بي إشكال، للسيرة جرت عليه وما أكون. فمثلا هو لما يوزن الدهن يطلع كيلو كيلو، يقول له بهاي 50 غرام نعتبرها شنو وزن الضار، في نقص فيحسب الدهن وزنه شكيل مثلا كيلو إلا 50 غرام، إذا طلع كيلو كامل أو طلع كيلو 200 غرام، فيقول له يابا هذا كيلو 150، 50 نقصناها المن للظرف. وهذا كان شائع، أنا أدركت يعني في صغري كان لمن يبيعون لبن هاي هالشكل بالتخمين يقلل فتشي المن للظرف. وطبعا لكن خب هذا مو بالدقة، واضح؟ لأنه عادة الظروف أحيانا هو يجيب ظرف يقول له هاك خلي لي بيدهن عي الغياه أو كذا، وما كانوا في تلك الأزمنة أكو أوزان شنو دقيق أو صغير مثل هذا البقال الشيء، ما عنده غرامات وزن مال 50 مل، يعني ما يحتاج ذني، هو الأوزان مالته كلها شنو كلها كبار، مثلا كيلو أقل شيء مثلا عنده ربع كيلو نص كيلو أقل ما عنده، واضح؟ مو مثل الصائغ مثل الشيء اللي عنده أوزان صغيرة مال غرامات وما غرامات ذني. زين هذا لما يجي يجيب له مثلا فض طاسة أو شيء، أنا أتذكر بعض الشيب كانوا سابقاً اللي عندهم تدين كانوا يحتاطون، لا يروح يجيب الحجارة حصو ما أدري شنو قبل لي هذا يضع الدهن، شو يسوي؟ يخلي الطاسة أو هذا ويخلي في مقابل حصى حجر إلى أن يتساوى يعني يطلع، بعدين يعير كيلو، يخلي كيلو يعير كيلو دهن مثلاً أو لبن أو يعني يحتاط إنه حتى لا يكون يصير زائد. أما الأكثر لا شنو بال بال بن كما عبر يندر يعني يخمن يقول يا بذاي تقريبا 50 غرام مثلا، فهو شو يسوي ينقص 50 من الوزن، يحسب الكيلو 950 مثلا، واضح؟ فالكيلو مثلا يقول لا بذاي 950 غرام، ينقصه مثلا فد يعير له كيلو بس ما يأخذ منه قيمة كيلو، يأخذ منه القيمة أقل 50، يقول له هاي مال شنو وزن الطاسة مثلا، أو يضيف لفت مقدار بالتخمين هم عن وزن الطاسة، بس هو أخو هذا ما يطلع بالدقة، يحتمل الزيادة والنقيصة، لأن هو من قدرها وزنها 50 غرام الطاسة، الظرف ربما هذا الظرف وزنه 60-70 ربما 40، بعد هذا ما بي إشكال لأن هذا جرت السيرة به ويتسامح. قال يجوز أن يندر للظرف ما يحتمل الزيادة والنقيصة، يعني مقدار يحتمل الزيادة والنقيصة، 50 اللي هو يحتمل بالواقع هو شوية أكثر أو شوية شنو أقل، واضح؟ لأنه لما خمن للظرف أنه 50 غرام وزنها وعلى هذا الأساس تعامل، خب هذا مو معلوم قطعا الظرف إيش قد 50 غرام، ربما 70 ربما 60 ربما 40، واضح؟ فماكو إشكال. قال ولا يجوز وضع ما يزيد إلا بالمراضات، أما وضع ما يزيد ما يجوز، يعني وضع الزائد إلا بالمراضات، هذا واضح. فإذا كان مثلا لنفترض صار زيادة بالوزن، يقول لي يا بس هاي اتركها الزيادة، وضع مثلا كيلو ومية غرام أو 50 غرام، يقول له هاي 50 شنو كما هو، تدرون هذا من المسائل الابتلائية، يعني عادة كيلو 50 يحسبوها شنو كيلو 50 غرام، ما تحتسب هذه الزايدة توضع، لكن هذا ما يجوز إلا بمن بالمراضات، بلي أحيانا البائع هو يرضى هسه 50 زايد هو شنو كما هو، مثلا في بعض الأمور متعارف يعني الكيلو ما ينطي كيلو بالضبط، شي خلي شوية أزيد الميزان يدوب، لكن طبعا هذا ما يجوز بدون رضا منه البائع صاحبه، يعني إذا ماكو تراضي يعني إذا يريد من حقه أن يأخذ شنو قيمة حتى هذه الزيادة، هو مثلا مشتري كيلو بدينار طلع كيلو شنو وعشر غرامات يكون ينطي مثلا فلس أو درهم لألمن لهذه العشرة الزائدة، فوضعها لا يجوز إلا بالتراضي، واضح؟ هذا ما بي إشكال. قال ولا يجوز وضع ما يزيد إلا بالمراضات، ويجوز بيعه مع الظروف من غير وضع هم ممكن، هذا هم جائز. واضح؟ أن يبيع مع الظرف من غير وضع، يقول له هذا بعد الثمن كما هو هم شان قبل متعارف، إذا كان الظرف من نفس البائع. يعني هو لما يبيع له مثلا حلوى، كان قبل الحلوى الدبوس الدهن إن هذا كله يبيعه بالظروف، يعني يخلون ماكو كواطي معه. فهذا مثلا يجي الظرف من عنده يقول له أنا أعطيك كيلو والظرف شنو محسوب في مقابل ثمنه، كما يعني يقول أنا أعطيك كيلو ما أزود لك شيء في مقابل شنو في مقابل الظرف. يعني مثلا واضح الصورة الأولى الندم للظرف، واضح يعني مثلا الظرف النقص مثلا من يعطي كيلو يخلي له كيلو 50 غرام ال 50 في مقابل الظرف، واضح هذا ما بي إشكال مع الترى. وكذلك أن يوضع شيئا مع الترى، لكن إذا وأيضا يجوز بيعه من دون وضع. يعني أنا كيلو دهن أعير له كيلو مع الظرف، يعني ما أزود شيء لمن للظرف، هو أعطي كيلو كامل. فهذا لما كيلو مع الظرف طبعا قطعا الدهن واحدة شي يصير أقل، يصير أقل، لكن الزيادة في الثمن هو أخذ منه قيمة شكيل كيلو، لكن انطاق، فهذا الزيادة يكون في مقابل شنو الظرف، يعني هو الظرف من عنده أحسنتم كان يقول له هاي قيمة الظرف، أنا الظرف ما أنقص لك شيء في مقابله أو لا أزيد لك شيئا في مقابله، و أجعلها شنو الزيادة في مقابل أعتبر قيمة الظرف، فبدون وضعين يقول له أبيع لك كيلو مع ظرفه، يعني المجموع يصير شنو كيلو الدهن مع الظرف الذي فيه هذا الدهن كل كيلو بهالقيمة، هذا هم جائز ما بي إشكال. واضح هسه طبعا هنا يعني قيدوا أنه هذا المقدار التفاوت اليسير متسامح بعد، لأنه مثلا واضح هذا 950 40 60 غرام يعني قطعا ومو كاملا شنو هو خو مو كيلو يصير بالكامل، لأنه بعض الوزن الظرف إلى وزن، واضح هسه الظرف خو ما معلوم وزنه بمن بالدقة، هم فد 50 يجوز أقل، فبالنتيجة هذا ما بي إشكال. يعني هذا ما نقول هنا البيع باطل لأن الوزن غير معلوم، لا بالنتيجة في الجملة معلوم هذا كله كيلو مع ظرفه، مع ظرفه هذا ما بي إشكال هالمقدار. وهذا طبعا مما كان يبتلى به في العصور السابقة، الآن بعد هذا ارتفع، يعني بعد صار معلوم، لأنه بعد صارت الميزان الميازين صار من ذني الرقمية، بعد ما مبين يعني بالدقة يعطيك حتى الظرف الفارغ يعطيك رقمين، هذا يعني هذا الإشكال مرتفع، لكن هو هذا سابقا كان بلي مثلا من يبيعون دهون يبيعون هذا يخلوه بالظرف، فبعضهم هالشكل هو الظرف من عنده يقول له بكيلو مع الظرف، فأنا هو هذا أقل من كيلو والزيادة في مقابل الظرف يكون. وبعضهم لا مثلا يندر للظرف شيئا، يعني يخمن مقدار للظرف ينقصها من الثمن أو يزيد، هذا بعد ما بي إشكال، والحمد لله رب العالمين. هذا من باب الطريف، يقولون واحد راح يشتري كيلو دهن قام يأكل.